بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر في كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء: كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. إخوان الكرام، حديث الباب، التوجيه النبوي فيه قولي أم فعلي؟ سؤالكم قولي. طيب، قال وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، هذا قول أم فعل؟
فعل.
أحسنت. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. ما نوع السنة هنا؟ لا لا، ما نوع السنة هنا؟ تقريرية. نوع السنة هنا تقريرية. طيب، عندنا مسألة أو فائدة. قال وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. هذه الرواية الأظهر والله أعلم أنها غير محفوظة، يعني الرواية الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه السنة من قوله، وأيضاً أقر الصحابة الكرام على فعلها. أما رواية أنه هو صلى قبل المغرب فهذه الرواية الأقرب والله أعلم أنها غير محفوظة، ففيها مخالفة من بعض الرواة لمن هو أوثق منه والله أعلم. والحافظ بن حجر أورد هذه الأخبار ليبين أن هذه السنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً وتقريراً، قولاً وفعلاً وتقريراً. طيب، عندنا مسألة، ما حكم السنة قبل صلاة المغرب؟ ركعتين قبل صلاة المغرب. جمهور أهل العلم قالوا تكره هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب، يعني الإنسان يواظب على ركعتين قبل صلاة المغرب. ومن أدلتهم ما رواه البزار والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، بين كل أذانين صلاة إلا المغرب. وهذا اللفظ لفظ ضعيف، يعني بين كل أذانين صلاة ثابت، إلا المغرب هذا اللفظ لفظ ضعيف. وابن حجر في فتح الباري حكم على هذا اللفظ بالشذوذ، حكم على هذا اللفظ بالشذوذ. وذهب بعض أهل العلم منهم أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث إلى سنية الركعتين قبل صلاة المغرب، أنها سنة مستحبة. قال ومن أدلتنا أولا حديث الباب، الحديث الأول حديث عبد الله بن مغفل، والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال ومن أدلتنا أيضا ما رواه البخاري عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ يعني عقبة بن عامر يقول: كيف هذا الرجل يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. يعني أحيانا يقول، كأن عقبة يقول بأنه يأتي يعني على الإقامة أو قبيل الصلاة فلا يصليها، لكن هذا الأمر كانوا يصلونه ويفعلونه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا حديث عبد الله المغفل، وعندنا حديث أنس، وعندنا حديث عقبة بن عامر، وعندنا حديث عقبة بن عامر. وأيضا عند البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. يعني الصحابة كانوا إذا أذن بصلاة المغرب يصلون قبل صلاة المغرب، فالرجل الغريب الذي لا يعرف يقول: هل صلوا المغرب الناس أم ماذا؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا أيضا دليل على مشروعية هذه السنة. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصليها فهذا لا يدل على نفي الاستحباب، ولكنها ليست من السنن الرواتب. فهمتم بارك الله فيكم؟ هي سنة ولكنها ليست من السنن الرواتب، مثل الأربع قبل العصر، مثل الأربع قبل العصر. لكن طبعا سنة صلاة الركعتين قبل صلاة المغرب أصح من ناحية الأحاديث، أصح من ناحية السند من أربع ركعات قبل العصر. وأيضا بارك الله فيكم جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يركعون قبل صلاة المغرب ركعتين. وأيضا جاء عن الحسن البصري أنه سئل عنهما، هذا كلام كل الحافظ بن حجر، فقال: حسنتين والله لمن أراد الله بهما. وأنه جاء أيضا عن سعيد المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. طيب فائدة، ما المستحب في السور التي تقرأ بعد صلاة بعد سورة الفاتحة في سنة المغرب؟ يستحب تقرأ أي سورة؟ دليلك؟ لا هكذا ما فعلنا شيء يا أبا سلمان. هنا ما الدليل؟ الجواب صحيح، قل أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لكن ما الدليل على ذلك؟ هذا سؤال مهم. طيب، من الأدلة على ذلك ما ذكره عبد الرحمن بن يزيد النخعي، تابعي ثقة، قال: كانوا يستحبون أن يركعوا بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والخبر رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد رواته ثقات. كانوا يستحبون أن يركعوا بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعبد الرحمن بن يزيد تابعي، سينقل عن من؟ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟ متفق عليه. مسألة فائدة بارك الله فيكم، من التي روت هذا الخبر؟ أجيبه: عائشة رضي الله عنها وأرضاه. في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يصلي سنة الفجر؟ في بيته. واضح بارك الله فيكم. قال: وعن أبي هريرة، وطبعا سنة المغرب جاء مر معنا نص أنه كان يصليها أي في بيته، وسنة العشاء أيضا كان يصليها في بيته، والسنة البعدية أيضا أين كان يصليها؟ للظهر في بيته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. لماذا أورد الحافظ بن حجر الحديث الأخير؟ لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة فعل، ومعلوم بأن الأمر أبلغ في تأكيد المسألة، الأمر أبلغ في تأكيد المسألة. ولكن لنأتي إلى الحديث الأخير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مداره على راو يقال له عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعبد الواحد بن زياد تكلم في روايته عن الأعمش، تكلم في روايته عن الأعمش، لذلك قال ابن حجر: ثقة إلا أن في حديثه عن الأعمش وحده مقال. واضح بارك الله فيكم، يعني روايته عن الأعمش فيها مقال. لذلك أعلى هذا الخبر جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد والبيهقي وابن تيمية والذهبي وغيرهم من أهل العلم. قال الإمام أحمد: وليس هو أمرا، هكذا في مسائل بن هانئ بن نصب، وليس هو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هو أمر وإنما فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن تيمية كما نقل هذا ابن القيم في زاد المعاد: وهذا باطل غير صحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر به، الفعل لا الأمر به. عندنا مسألة: تخفيف الركعتين قبل الفجر، سنة الفجر، ما تطيل فيهما. قال القرطبي في المفهم عن الحديث الأول: ليس معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ بفاتحة الكتاب أو أنها شكت في ذلك، ولكن مقصودها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في النوافل الأخرى يطيل، أما في هذه النافلة ما كان يطيل صلى الله عليه وسلم، لذلك تقول شكيت هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته قراءة بطيئة لا سرعة فيها، فتقول لما ما كان يطيل فيها صلى الله عليه وسلم كنت أشك هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا. طبعا عندنا فائدة، جاء عن الإمام مالك كما في المدونة أنه كان يقول في سنة الفجر تقرأ بفاتحة الكتاب فقط. ومن الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن الصواب والله أعلم. الحديث الآخر حديث أبي هريرة في قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طيب عندنا فائدة، يستحب أن تقرأ في سنة الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويستحب أن تقرأ في سورة الفجر الآية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآية الثانية يعني الركعة الثانية تقرأ فيها الآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جاء هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام مسلم في الصحيح. إذن في سنة الفجر يستحب أن تقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل والله أحد، أو في الركعة الأولى الآية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. في رواية أخرى عند الإمام مسلم أن الآية في الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. الرواية الأولى أقوى، الرواية الأولى أقوى والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم الاضطجاع بعد سنة الفجر؟ يعني الإنسان بعد ما يصلي السنة والنبي صلى الله عليه وسلم أين كان يصليها؟ في بيته، يضطجع ثم يخرج بعد ذلك إلى صلاة الفجر. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري وجمهور العلماء إلى أن هذه الضجعة إنما كان يفعلها للراحة من تعب القيام وكرهوها. إذن جمهور أهل العلم على كراهية هذا الاضطجاع، وكذلك ذكر ابن بطال في شرحه على وكذلك ذكر القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم. وذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر، ومن عجائب بن حزم أنه يرى وجوب الاضطجاع بعد سنة الفجر وجوب، هذا من عجائب بن حزم. والصواب والله أعلم أن هذا الاضطجاع مستحب لمن كان يصلي صلاة الليل. يعني إخواني الكرام، رجل نايم طيلة الليل يصلي الفجر ويضطجع، يعني كفاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقوم ويصلي صلاة الليل فلو اضطجع الإنسان بعد ذلك فهذا طيب، فهذا طيب. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. يعني صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان يواظب عليها، واضح بارك الله فيكم، إن كانت عائشة مستيقظة يحدثها وإلا يضطجع صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن بطال يقول هذه الضجعة للراحة، من شاء فعلها ومن لم يشأ لم يفعلها. فائدة، وحديث عائشة السابق يدل على أن هذا الاضطجاع أين يكون، في المسجد أم في البيت؟ في البيت. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد المسيب عن عمر، ورواية سعيد عن عمر تحمل على الاتصال أنه رأى رجلا اضطجع بعد الركعتين قال احصبوه، يعني أو ألا حصبتموه؟ يعني هذا الأمر لا تفعله في المسجد. وأيضا يعني ما جاء التصريح أن هذا الاضطجاع يكون في البيت، لكن يفهم من سياق حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال النسائي: هذا خطأ. يعني عندنا لفظين: صلاة الليل مثنى مثنى، واللفظ الثاني: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أما صلاة الليل مثنى مثنى في البخاري ومسلم، وأما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى عند الخمسة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. ورواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مدارها على رجل يقال له علي بن عمر البارقي عن ابن عمر قال النسائي في الكبرى: هذا إسناد جيد، يعني الرواة ثقات، لكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليا الأزدي، خالفه سالم ونافع وطاووس. وابن حجر يقول: أكثر أهل العلم أعلوا هذه الزيادة، وحكم عليها النسائي بأنها خطأ. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الرواة ثقات، لكن هذا الثقة أخطأ، هذا الثقة أخطأ. يعني أنا أضرب لكم مثال: لو أن رجلا من الثقات قال: درس بلوغ المرام لهذا الأسبوع كان يومي الاثنين والثلاثاء، وهو لم يحضر معنا يوم غد، وهو رجل ما يعرف عنه الكذب، فقال له أحد الإخوة: لا، أنت أخطأت، أنت لم تحضر، والدرس ما كان يوم الثلاثاء، كان يوم الاثنين بعد المغرب وبعد العشاء. هذا ما يجعل الراوي كذاب، لكنه خطأ، وهم، الإنسان قد يهم بارك الله فيكم، فهذا الأمر يقع سلمكم الله. جيد، فإذا رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذه رواية ضعيفة. وجاء يعني ما يؤكد ضعف الرواية عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، جاء عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا. طيب، ما معنى مثنى مثنى؟ معنى مثنى مثنى أي تسلم في ركعتين، تصلي ركعتين تشهد وتسلم. وبعض الحنفية ماذا يقول؟ مثنى مثنى إيش معناها؟ تصلي أربع ركعات تتشهد بينهن، وهذا المعنى خطأ، واضح؟ يعني مثل الظهر، لا، هذا المعنى خطأ، وإنما المعنى الذي يتبادر للذهن مثنى مثنى ركعتين وتسلم. طيب، عندنا مسألة: كيف يكون التطوع في الليل والنهار؟ الأصل بارك الله فيكم أن الصلاة في الليل والنهار، هذا الأصل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يكون مثنى مثنى، يعني الزيادة النهار هذه قد تكون معلولة، لكن ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها في النهار أيضا مثنى مثنى، هذا هو الأصل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما جاء استثناؤه. مثل ماذا؟ الوتر، هذا جاء استثناؤه، وغير ذلك، لكن هذا هو الأصل. وأيضا معنى صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى أي أن هذا هو الأفضل في صلاة الليل والنهار، ولا يستلزم الحديث أن من صلى صلاة الليل مثلا أو النهار أربعا أن صلاة باطلة، الحديث ما يستلزم هذا المعنى، لا يستلزم هذا المعنى، فالحديث في بيان الأفضلية، الحديث في بيان الأفضلية. طيب، ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. فإن قال قائل: طيب، جاء في بعض الأحاديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف نجمع؟ واضح الإشكال؟ يعني أفضل صلاة بعد الفرض صلاة الليل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعاهد شيء من النوافل مثل ركعتي الفجر، فكيف نجمع بين الخبرين؟ يعني فهمتم الإشكال؟ أبو صاحبك أبو من؟ أبو إبراهيم، فهمت الإشكال؟ عندك جواب؟ حسنت، جيد، هذا الجمع جيد. كلامنا ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها عن السنن الرواتب، وأما بالنسبة لي النفل المطلق ما أفضله صلاة الليل. واضح بارك الله فيكم؟ أحد يذكر لي بارك الله فيكم مسألة قريبة من هذه في باب آخر من أبواب العبادات؟ صيام عرفة يكفر عمل سنتين، وأفضل صيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. صيام عرفة من النفل المخصوص، وأما التنفل بالصيام مطلقا ما أفضله محرم. واضح بارك الله فيكم؟ هذا ذكره ابن رجب الحنبلي في الجمع، يعني في لطائف المعارف، وغيره من أهل العلم. وطبعا إخوان الأفاضل، أنبه على نقطة ومسألة: إذا كان الواحد منا ممن يترك صلاة الليل فقد تذكر هذا الحديث: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فصلي ولو قبل أن تنام، فصلي ولو بعد صلاة العشاء، لا تترك هذه السنة لأنها أفضل صلاة بعد الفرض. من يقول هذا؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالعاقل لا يفرط في هذا الأمر. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. يعني هذا الخبر إسناده صحيح، فهو من رواية ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري، ولكن النسائي، والنسائي إمام كبير من أئمة العلل، حتى يقول الذهبي كلام معناه أنه ما يقل عن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. النسائي يقول هذا موقوف على أبي أيوب الأنصاري، وأبو حاتم الرازي، والذهلي، والدارقطني، والبيهقي أيضا قالوا هو موقوف. فالصواب في هذا الخبر أنه موقوف على أبي أيوب الأنصاري، يعني يكون اللفظ الآن كيف يكون؟ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: الوتر حق على كل مسلم. واضح بارك الله فيكم؟ طيب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وهو أثر حسن الإسناد موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان، والخبر إسناده ضعيف، فيه راو يقال له عيسى ابن جارية يرويه عن جابر بن عبد الله، وعيسى فيه ضعف. قال: وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. بخصوص بارك الله فيكم حديث حذافة بن خارجة إسناده ضعيف، وبخصوص حديث عمر بن شعيب أيضا إسناده ضعيف، لكن إخوان الكرام هذين الحديثين يشهد لهما ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم: فأخذ بيد أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمر؟ قال أبو بصرة: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب في فتح الباري: إسناده جيد، ولكن إخوان الكرام، أثر وحديث أبي بصرة يختلف عن خبر حذافة، عن خبر خارج بن حذافة في أي لفظ؟ إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. لكن طبعا إخوان الكرام، الطاعة خير من الدنيا وما فيها، واضح بارك الله فيكم، الطاعة خير من الدنيا وما فيها. طيب، قال وحديث عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده ذكرنا بأنه حديث ضعيف. وعن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث عبد الله بن بريدة حديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وحديث أبي هريرة أيضا حديث ضعيف، والله تعالى أعلم. عندنا فائدة: لا ينبغي على الموفق أن يترك قيام الليل. يقولون: لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. فالحريص يحرص على صلاة الليل ولو ركعة، ولو ثلاث ركعات، صلي رعاك الله، تنفعك. وهذا الكلام وجهه لنفسي، تنفعنا هذه الركعات عند الله عز وجل. يروى ويذكر عن الجنيد أنه رؤية في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: لم أنتفع بمثل ما انتفعت من ركيعات كنت أركعها وقت السحر. فلذلك هذا الأمر ينبغي أن نحرص عليه. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها، فطوبى لمن يسر لها وأعين عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل بها وندب إليها. أيضا روى الإمام مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. فلنحرص على هذا التوجيه النبوي. وفي مسند بن الجعد عن أبي الأحوص قال: قال لنا أبو إسحاق السبيعي: يا معشر الشباب، اغتنموا يعني شبابكم وقوتكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف آية. يقولون يعني المفصل من قرأه فيه ألف آية، المفصل من قرأه فيه ألف آية. وإني لأقرأ البقرة في الركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس. وفي المستدرك الحاكم أنه تلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وأبو إسحاق السبيعي من التابعين. مسألة: ما حكم الوتر؟ ذهب أبو حنيفة وبعض أصحابه إلى وجوب الوتر، واستدلوا بالأمر به، وخالفهم جمهور العلماء، ورأوا أن الوتر سنة للنصوص التي مرت علينا في حديث الباب. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوتر على من قام الليل، يعني كأنه يقول: ما يصلح للرجل أن يقوم الليل ثم يترك الوتر، فالوتر واجب عليه، يقول هكذا بالوجوب. قال: والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. والصواب والله أعلم أن القول بالسنية أقوى. ولكن إخوان الكرام، لننتبه يقول لبعض أهل العلم أن من ترك الوتر ترك واجبا، فلا ينبغي للإنسان أبدا أن يفرط في هذا الهدي النبوي. فائدة: ابن عبد البر في الاستذكار يقول: والقول بأن الوتر سنة ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه. قال ابن عبد البر وهو يذكر أدلة سنية الوتر، شوف الفهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أين كان يوتر؟ على الراحل. وأين كان يصلي الفرض؟ نازلا. فلو كان الوتر واجبا لنزل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا من استنباطات ابن عبد البر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وأتوقف عند هذا الحد بارك الله فيكم، وأعتذر عن درس غد بارك الله فيكم لظرف يعني يصعب معه أن أجمع وأوفق بين الأمرين، فعذرا جدا منكم بارك الله فيكم. إخواني الكرام، فقط من باب إنها صفية، والله إن لقاءكم في هذه الدروس أنا أحبه جدا، فلا يظن ظان بارك الله فيكم أن الاعتذار عن الدرس يكون من باب الدعوة والراحة. هذا في الغالب إن شاء الله لا يكون، وإنما تكون أحيانا بعض الأمور قد يصعب معها إما الحضور للدرس أو إعطاء الدرس حقه، إن كلامنا في العلم وليس سواليف مجالس بارك الله فيكم. العلم لابد أن يعتنى به، أما يعني سوالف المجالس بارك الله فيكم هذه يسيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. واحد مثل ماذا مثلا؟ يظهر والله أعلم ما في حرج، لأنه ما جاء عن السلف أنهم كانوا ينهون عن ذلك، فما في حرج. وإذا كان قد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون كذا وكذا من الركعات، فيظهر والله أعلم أنه ما في حرج. نعم، تفضل أبو سلمان.
كلام الشيخ كراهية أن يتخذ السنة.
نعم، يعني أن تكون مثل حكم الراتبة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في أول الوقت. أمر الشيخ، تفضل. نعم. هنا سلمك الله، المسألة والله أعلم اجتهادية، يعني من صلى أربعا قبل الظهر موصولة هل يصليها بتشهد أو تشهدين؟ يظهر والله أعلم أن فيها تشهدين، هذا هو الأصل في الصلاة. واضح بارك الله فيك؟ هذا الذي يظهر، والمسألة اجتهادية، يظهر والله أعلم أنك تصليها بتشهدين، لكن انتبهوا سلمكم الله، من صلى ركعتين ركعتين، يعني ركعتين وتشهد وسلم، ثم ركعتين وتشهد وتسلم وسلم، هذا أعظم أجرا إن شاء الله، لأن في عملي هذا زيادة. واضح بارك الله فيك؟ والأول عمله أقل، ينبه بعض أهل العلم على هذا. فيظهر والله أعلم أنك الأفضل أن تصليها ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين ثم تسلم، لكن لو ضاق الوقت على الإنسان وأراد أن يدرك السنة فلا حرج إن شاء الله. بدون بتشهدين إيه يعني هذا، ولا يصلون ركعتين ركعتين إيه، هذه تحتاج مراجعة أيضا، دعني أراجعها جيدا وإن شاء الله خير بإذن الله. لا مشروعة، لكن ليست الأربع بعد الظهر من الرواتب، الركعتين من الرواتب، الركعتين الثانيات سنة لك ليست من الرواتب. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.